أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد علي مني وآمنه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بمسألة الأعلمية. قلنا في المثني ووضحنا ذلك أن الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون هذا الأعلم يعني أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجد صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. كما أشار ذكرنا بعض الآراء التعريفية، يعني قلنا عندنا البحث بحثان. البحث الأول كان في تعريف الأعلم وقد تم، وقلنا أن سماحة السيد حفظه الله يعني المعلق والشارع يرى بأن الرأي الرابع رأي السيد السيستاني حفظه الله هو يعني إن صح التعبير هو الصح من هذه التعاريف الأربعة التي نقلها. انتهينا من هذه النقطة بحمد الله. تعالوا معي الآن إلى البحث الثاني، وهو في مسألة في وجوب تقليد الأعلام، في وجوب تقليد الأعلام. لا شك ولا ريب المعروف بين أصحابنا وحتى عن ما ينقله المحقق الثاني من دعوة الإجماع، من دعوة ماذا؟ من دعوة الإجماع، يرى بأن لا بد من تقليد الأعلام. دعوة إجماع على هذه المسألة كما نقول في جامع المقاصد حاشية الشراع رسم حق الكركي، على كل حال والمصادر موجود في الحاشية عندنا. لكن نسب إلى الشيخ الأنصاري أو نسب الشيخ الأنصاري رأي آخر لجمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني رحمه الله بعدم الوجوب، كما سوف ينقل عن النراقي عليه الرحمة، وكما تعلمون ماذا صاحب الفصحى متعذور متأخرين عن من؟ عن الشهيد الثاني عليه الرحمة. هؤلاء يقولون أنه لا يجب تقليد الأعلام. البحث عندنا في موردين. أولا، ما هو الدليل، أو المورد الأول معذرة، حكم العامي، يعني العامي ماذا يجب عليه تجاه تقليد الأعلم أو تقليد غير الأعلم؟ ما هو الدليل العقلي الذي على أساسه، أو ما هو الموقف الذي يتخذه من، أو يجب أن يتخذه من؟ العامي. أحسن، هذا البحث الأول. البحث الثاني ما هو؟ هو رأي المجتهد نفسه، يعني ما تقتضي وظيفة المجتهد حسب الأدلة. سوف يعمل مع الأدلة، يناقش الأدلة، يأتي بالآيات والروايات بالأدلة إلى غير ذلك. ثم ما هو رأيه؟ صحيح، رأي هذا الفقيه، رأي هذا المرجع، قد يقول بتقليد الأعلم وقد يقول ماذا؟ لا يجب تقليد الأعلم. إذن عندنا بحثان. تعالوا معي إلى البحث الأول. البحث الأول هي مسألة ماذا؟ فيما يستقل به عقل العامي في التخفي هذه المسألة. لا ينبغي واقعا صح التعبير التوقف بأن العامي بعقله يرى ماذا؟ يرى لزوم الرجوع إلى الأعلم، خصوصا كما تعلمون وكما يأتي هذه الصور تفصيلا في حالة العلم بالمخالفة. إذا هذا رأي الأعلم يخالف رأي غير الأعلم، وأنا بعد يتحتم عليه أكثر عقلا بالرجوع ماذا إلى أو بلزوم الرجوع إلى الأعلام. وجه ذلك نقول عندنا دوران الأمر بين التخيير والتعيين، وعلى كليهما يجب ماذا الرجوع إلى الأعلى. ففتوى كل من الأعلم وغيره أما حجة تخييرية أو حجة ماذا في الأعلام
تعيينية.
لو على مستوى التغيير هذا حجة وهذا حجة، هذا من الطرف، من طرف آخر هناك
تعيين
حجة تعيينية على ضرورة الرجوع إلى الأعلام. فلو دار الأمر بين الحجة التخييرية والحجة التعيينية ماذا نقول؟
الأعلم بلا شك.
يعني قصد يدور الأمر بين التعيين والتخيير، ماذا يقول العقل؟
التعيين.
بالتعيين أحسنتم، لا بالتخيير. والمتعين في من؟ هنا
الأعلم.
في الأعلم أحسنتم. فيجب الرجوع إلى الأعلى. الآن هذا كان مستند مثلا سيرة العقلاء، ترون بأن العقلاء بأنهم ماذا لو دار في سيرة العقلاء في الأطباء، لو هذا طبيب وصف له علاج وطبيب آخر وصف له علاج، لكن هذا الطبيب ألف أعلم من الطبيب باء، يقول لا اترك علاج باء واذهب إلى علاج ألف، إن هذا متعين فيه عقلا دفع الضرر المحتمل. ثم أن نقول هذا بسيرة العقلائية أو من خلال دليل الانسداد كما تعلمون بأنه بحثنا هذا بحث مفصل في موطن سابق بحث دليل الانسداد، سواء كان ركب من المقدمات خمس على الخلاف بين الشيخ الأنصار وصاحب الكفاية، فالأنصار يراها أربعة وصاحب يراها خمس في نفس المقدمة الأولى الخلاف فيها، وذكرناها شرحناها بعد لا نعيد ولا نكرر. على الانسداد إذا تمت مقدمات الانسداد ماذا تكون النتيجة؟ ماذا؟ العمل بمطلق الظن، العمل بمطلق الظن، يعني حتى بالخبر الضعيف نعمل به، حتى بالدلالة المجملة، لأن ما عندك طريق صحيح؟
لا طريق لتحصيل العلم.
إيه أحسنت، لا يمكن تحصيل، لأن انسد باب العلم والعلمي.
نعم.
إيه الاثنين. فمن خلال تمت مقدمات الانسداد والتي أو منها كما تعلمون مسألة ضرورة وجود معرفتنا بالعلم. عندنا علم إجمالي بوجود الأحكام وما إلى ذلك، هذه المسألة بعد شرحناها ووضحناها، بعد لا نعيد نأخذ وقت. إذن حتى على مستوى مقدمات على الانسداد ماذا يثبت هذا الآن بأنه الرجوع إلى الأعلام. فيستقل العقل وين بوجوب تقليد الأعلام وعدم جواز الرجوع إلى غيره، لأنه غيره نشك في حجية فتوى، وتعلمون بأنه الأعلم لا نشك في حجية فتوى، وغير الأعلم نشك في حجية فتوى، وكما تعلم الشك في الحجية مساوق لعدمها، بل نقطع بعدمها، خصوصا أن العمل بمن لا نعلم بحجيته يحتمل العقاب في موافقته في العمل به، وتعلمون بأن العقل يستغل بدفع الضرر محتمل. إذا من خلال نقول على مستوى المسألة الأولى والبحث الأول أن ماذا يستقل به عقل العام في النظر إلى مسألة الرجوع إلى الأعلم أو عدم ماذا وفق هذا البحث وفق هذه البيانات، نقول بأنه وياي نقول بأن العقل أو أن العام يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم. كدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار، واضح؟ هذا تمام الكلام وين؟ في المورد الأول. المورد الثاني اللي هو مسألة ماذا؟ ما تقتضي وظيفة المجتهد الآن؟ وظيفة ماذا تقتضي في الأدلة؟ يعني ماذا يستظهره من الأدلة الاجتهادية؟ هنا عندنا صور طبعا. الصورة الأولى ما إذا علمت موافقة الأعلم وغير الأعلم في الفتوى وجميع خصوصياتها، وإذا أدري أن الفتوى الأعلم وفتوى غير واحدة ما متغيرة في جميع الخصوصيات، هنا يقولون بعد هذا ما يشترط فيه الرجوع إلى الأعلم، لأن حتى الأدلة تقول ارجع إلى عالم ما، هذا يكفي. نعم يبقى الكلام أنه فرض نادر أو ليس بنادر ذاك بحث آخر، وإن قالوا في مثل هذا الموارد هي موارد ماذا نادرة أن يتوافق من جميع الجهات، واضح ويا في المسألة هذه. فعليه إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. إذن ما إذا علمنا موافقة الأعلم غير الأعلم في الفتوى بجميع ماذا خصوصياتها. لأنه كما تعلمون بعد الحجية لطبيعي فتوى العالم وهذا يطبق عليه ويطبق عليه الفقيه. فذا العام عمل فتوى كل واحد منهما يعني عمل على طبق فتوى الفقيه الذي يجب في حقه أن يرجع إليه أو العالم الذي يجب أن يرجع إليه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا علمنا المخالفة بينهما في الفتوى تفصيلان. أعلم ماذا؟ تفصيلا هناك خلاف بين الأعلم وغيره. ماذا نفعل هنا؟ يقولون هنا عندنا قولان. ما المسألة الآن بعد طويلة عندنا قولان. قول يقول في وجوب الأعلم ودعا الشيخ الأنصاري كما قلنا عدم خلاف معروف فيه كما في مطارح الأنبار جلد الثاني صفحة 526. وقول آخر ذهب إليه جماعة بعدم عدم وجوب تقليد الأعلام كما ينقل عن صاحب الفصول والنراقي في الفصول الغروية والمناهج النراقي وغيرها. الآن يأتي بحث حسب الوقت. الآن يبدأ البحث أولا في أدلة في أدلة من يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم. عندنا مجموعة من الأدلة وان طرحت باسم أمور يمكن هنا أمور أربعة لكن يأتي إن شاء الله عرضها في بعض. الدليل الأول وهو عمدة مستدل به هؤلاء هو إطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه. عندما نأتي إلى آية النفر نجد فيها ماذا وتكلمنا عن فصل نجد فيها ماذا مطلقة فلو نفر من كل فرقة طائفة فقه بدي إلى غير ذلك. فهنا ماذا يستهمها أطلاق مطلق ماذا الفقيه أحسنتم. هذا لا يخلف يقصد أنه أعلم أو غير أعلم. كذلك عندنا أخبار أمرت بالرجوع إلى الرواة الفقهاء يعني كالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن ثقة أرجع قال أي خذوا منه معالم دينكم أو كذا كذا الأمين أو شيء أو زكريا بن آدم الأمين على الدين والدنيا أو ما شابه ذلك ونحوهما من الأصحاب كزرارة أو غيره. فإن مقتضى إطلاق الرجوع ماذا مطلق إطلاق الرجوع جواز الرجوع إلى كل من الأعلم وغير الأعلم لأن هذا ينطبق عليه عنوان العالم الفقيه إلى غير ذلك. بل ربما يقول عندنا أصلا قرينة أن الغالب بين أصحاب الأمة الذين أرجع الناس إلى السؤال عنهم هو أنه موجود المخالفة في الفتوى. يعني نعلم تفصيلا أن هناك ماذا خلاف في الفتوى بين زرارة وبين محمد بن مسلم مثلا واضح. قد يكون هذا يقول هذا ويقول هذا وهذا أمر غالبي. فلم يقيد الأئمة بأنه إذا علمتم بالخلاف ارجعوا إلى الأعلم منهما. ترد دارة الأعلمية دارة لأن مثلا زرارة أعلم من المسلم مثلا أو العاد. لم تقيد الروايات هذا المعنى ولم تقل ماذا وياي أنه ارجعوا إلى أحده إلى الأعلم واضح. فأرجع فجعت الحجية لهما حتى مع العلم ماذا بال خلاف. هذا هو الرأي أو الدليل الأول. الدليل الأول حاصله ينطلق وين من أطلاق الأدلة سواء الآيات أو الروايات الآمنة بالرجوع إلى من إلى الفقهاء إلى الرواة الذين هم فقهاء بحد ذاتهم كيونس كزرارة كمحمد سلم إلى غيرهم مع العلم بقرينة لحال ماذا أن هناك خلاف بينهما وبالتالي لم يوجد هناك تقييد أنه لا بد في حال صلب أن ترجع إلى الأعلم. هذا يكشف أنه لا يجوز أو معلن لا يجب الرجوع إلى الأعلم. يكفي أنه فقيه يكفي أنه عالم هذا يكفي في ذلك بهذه هم القرينة. لكن هذا استدلال تام أو ليس بتام؟ نقول ليس بتام. ولذلك يذكر السلخوي قدس الله نفسه الزكية بأن الغلب المذكورة لتذكرونه أنتم هذا لا تكون قرينة على المدعى. كيف يقول صحيح أن المخالفات وكثيرة وهي غالبة، وكذلك هم اختلافهم في العلم بلا شك ليسوا كل مستوى، ليسوا كل مستوى واحد، يعني قد يكون زرارة أعلم من محمد السلمة والعكس، أو أبان مثلا أعلم، أو فلان أعلم، أو نسوء عبد الرحمن أعلم. إذن عندنا أمور واضحة لا نشك فيها، نتفق معكم فيها، وهي كثرة الخلاف، والأمر الثاني اختلاف في الفضيلة والعلم. إلا أن العلم بالمخالفة تعلمون أمر قد يقع وقد ماذا لا يقع. كيف؟ أنه صحيح لم يفرض شيء في الروايات هذا المعنى، لم يذكر أنها ماذا هي ذكرت وياي ماذا، لم يذكر أنها ذكرت مسألة ماذا
المخالفة.
أحسنتم، المخالفة وين في الفتاوى، ما ذكرت هذا المعنى، لم ذكرت، لم تذكر هذا المعنى. أوضح هذه الصورة. يعني بعبارة أخرى، الأخبار المذكورة لو دلت على إن صح التعبير تدل على إن صح على المدعى بالإطلاق. أنتم ماذا قلتم؟ عندنا إطلاق يشمل الأعلم وغير الأعلم، صحيح؟ نقول المخالفة في الفتوى معذرتان ماذا وإن كانت كثيرة وهي غالبة، كذلك الاختلاف في الفضيلة. إلا أن العلم بالمخالفة أمر هذا نعلم قد يعني قد يكون وقد لا يكون، يعني نفس أنه نعلم بالمخالفة وعدمه، هذا قد نعلم به وقد لا نعلم به، صحيح موجود لكن قد نعلم به وقد لا نعلم به. يعني بعبارة لم يفرض في شيء، يعني لم يأتي شيء في الأخبار أنه التي أمرتنا بالرجوع إلى الرواة المعينين، يعني علم السائل بالخلاف، يعني ما ورد هذا المعنى أنه ماذا حينت أنه إذا علم وياي
بالمخالفة
تفتوا وجب الرجوع إلى العلم، إذا لم يعلم لا يجب الرجوع إلى الأعلام.
أساسه الإطلاق.
إيه يعني يقول السيد معقد الإطلاق ليس كما تدعونه، عندنا فرق. نعم. الإطلاق لا غير منعقد في مسألة ماذا
العلم
بالمخالفة وعدم العلم بالمخالفة، وذلك مسألة أخرى. نعم. يعني كل ما نستفيده من الإطلاق
هو الرجوع إلى
الفقيه
سواء كان عالما أو أعلم.
إيه كون عالم أو غير يعني أعلم أو غير أعلم لا يدخل تحت الإطلاق أساسا. إذن
مصادق الإطلاق ماذا؟
مصادق الإطلاق هو هذا، أن مصادق الإطلاق مطلق أنه أرجع إلى الفقيه.
نعم.
أرجع إلى العالم.
الأعم من العالم.
أحسنتم، الأعم إما أنه بقرينة عدم ذكر مسألة الخلاف، يعني أنه تقولون بقرينة أنه موجود الخلاف مع أنه أهل البيت ماذا لم يفرقوا بين الأعلم و عدم، واضح. فبالتالي
هو يريد أن يقول أن الإطلاق ليس ثابتا، أو يريد أن يؤيد أن الإطلاق ثابت، أما هذا التفصيل ليس في محله.
لا ما يريد ينكر الإطلاق، الإطلاق موجود، لكن كلامنا هل هذا الإطلاق الذي ذكرتموه يشمل المتعارضين؟ يعني إحنا إذا قلت أنت أن هذا الإطلاق مفاده ماذا جواز الرجوع إلى الأعلم وغير الأعلم
حتى مع العلم بالمخالفة،
أحسنتم، فنقول إذا علمنا نحن بالمخالفة لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن سوف يكون الإطلاق يشمل كلا المتعارضين، وشمول الإطلاق لكلا المتعارضين سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع الضدين، ملتفتين وياي؟ يعني مثلا هذا العالم يقول بوجوب شيء وذاك يقول مثلا بحرمة فرضا، فعلمت بالخلاف ولا علمت بالخلاف؟ علمت بالخلاف، هذا أعلم وهذا غير أعلم. فلو قلت أن الآيات تفيد الإطلاق فتشمل حجية كليهما، هذا معنى الإطلاق مؤدى أن تشمل حجية كليهما، يعني قول الأعلم حجة وقول غير الأعلم حجة. نقول إذا كان كلاهما حجة سوف يكون الإطلاق ماذا؟ يشمل كلا المتعارضين. فإذا شمل كلا المتعارضين ماذا؟ يعني مثل الحرمة والوجوب، أو أن هذا طاهر وهذا نجس مثل في البينة، فبالتالي ماذا؟ فبالتالي يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين.
لماذا نقول بالتخير إذا كانت الإطلاق يشملهما؟ ما لأن نقول أن المكلف مخير،
يعني هذا يصطدم مع ماذا؟ دوران الأمر بين التخير والتعيين بعد. إيه أحسنت من هذا الباب، يعني قصد عن أقل شيء نقول بأن الإطلاق لا يستفاد منه ذلك
في وقت العبد المخالف.
إيه أحسنتم، الحجة تعيينية وليست الحجية هنا ماذا؟ تكون تخييرية. فالعلم بالخلاف لا يمكن أن نتمسك ماذا؟ بالإطلاق، فحد ما يكون أصلا يعني مورد للإطلاق هنا في مقامنا، إلا أن يقوم مثلا دليل على ترجيح أحدهما، وهذا لا يمكن. يعني هذا سوف يكون في كما سوف في الأخبار العلاجية مثلا، أنه هذا يرجع على هذا، وهذا مختص بالخبر المتعارضين. فبالتالي نقول بأنه إطلاقات أدلة التقرير غير شافت والأعلم وغير مع المعارضة، فإذا هنا تصير بعد الحجية ماذا؟ تسقط. هذا حجية، هذا حجية، هذا تسقط بالتعارض. أقل شيء بالتعارض ماذا يستلزم؟ التساقط. خب إذا تساقط نرجع إلى ما؟ لمقتضى دوران بين التعيين والتخير، نرجع إلى أعلم. أحسنتم، يعني شاهد إذن، يعني محط الاستدلال قام في وين أخواني؟ قائم على مسألة وياي، قائم على ويش؟ قائم على ماذا؟ قائم على أنه استدل بالإطلاق، أنه استدل ماذا؟ بالإطلاق في المقام. إذن إلى هنا يتحصل نحن كلامنا في هذه الصورة، وهو فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره. فالأخبار المذكورة لو دلت تدل على المدعى بالإطلاق فقط، لا أنه وارد في مورد العلم بالمخالفة. هذا اللي قصي الأخوي يقول أنت ماذا؟ إحنا كلامنا وين؟ كلامنا أنه لو علمنا بالخلاف بين الأعلم وغيره هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأن الإطلاق مو هذا مورده، الإطلاق ما جاء في هذا النقطة، الإطلاق ماذا أعام؟ الإطلاق يقول لك ماذا؟ أرجع إلى الفقيه، إلى العالم، ولم يقل الإطلاق أنه ماذا؟ أنا أشمل بلساني ماذا؟ جواز الرجوع إلى الأعلم وغير الأعلم في حالة العلم بالمخالفة، هذا خارج عن الإطلاق. ما رمثلتنا النكتة، هذا خارج عن الإطلاق. كلامنا هنا وليس كلامنا بأنه إطلاق، نعكم في الإطلاق، يعني ننكر الإطلاق من الآية.
بس عندما يقول أنه خارج عن الإطلاق، خارج عن الإطلاق بنفس الإطلاق أم بدليل آخر؟
لا، لأنه سوف أقل شيء كما قل الإطلاق، إذا قبلت أنت الإطلاق سوف يلزمك لازم خطير، وهو ماذا؟
اجتماع
الضدين أو النقيضين. اجتماع الضدين أو النقيضين، فاجتماع الضدين أو النقيضين فخلق. فبالتالي يتساقط كلا حجية هذا تسقط، حجية هذا تسقط مع استلزام لمحذور. يعني بعبارة أخرى ما يؤدي إلى محال فهو ماذا؟ محال، فلا تم إطلاق أساسا. خب إذا ما تم إطلاق نرجع بين التعيين والتخير مثلا، فنرجع إلى ماذا؟ أنه يبقى الكلام على التعيين، فيكون الحجية التعيين للحجية هذا أو ذاك، فمقتضى القاعدة والتصاف في كل دليل متعارضين، إلا تقول إذا عنده ترجيح وكذا ولكن لا دليل على هذا المعنى في مقامنا. هذا مثلا يجد في أخبار العلاجية مثلا، بحثنا آخر واضح لهنا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، نطبق العبارة. قال الأمر الثاني في وجوب تقليد الأعلام، فإنه هو المعروف بين أصحابنا، وعن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه كما أشرنا. ونسب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني قدس سره عدم الوجوب كما قلنا للنراقي أو صاحب الفصول المستفى وجواز الرجوع إلى غير الأعلام. وتفصيل الكلام يقع في موردين: أحدهما فيما يستقل به عقل العامي نفسه من غير تقليد في المسألة. إذا ما يريد يقال لحن عقلك ماذا بدون نظر ترجع لعنى غير الأعلم، يقول فيما يستقل به عقل العامي نفسه من غير تقليد في المسألة، وأن وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم. وثانيهما فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسب ما يستظهره من الأدلة الاجتهادية. وثانيهما فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسب ما يستظهره من الأدلة الاجتهادية. أما المورد الأول يقول فلا ينبغي التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغير حجة ماذا تخييرية، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجة ماذا تعيينية. للعلم بجواز تقليد الأعلم على كل حال، سواء قلت على التخيير خب يجوز رجوع للأعلم، على التعيين تنحصر وين في الأعلم، فالأعلم في كلا الأمرين ماذا يتم حاله، لكن الشك يكون وين في غير الأعلم، على مستوى التعيين لا يمكن الرجوع إلى الأعلم إلى غير الأعلم معذرة. قال وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغير حجة تخييرية، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجة تعيينية. للعلم بجواز تقليد الأعلم على كل حال، سواء استند في أصل مشروعيته إلى الارتكاز وبناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد، فيستقل العقل بوجوب تقليد الأعلام. واضح؟ وعدم جواز الرجوع إلى غيره للشك في حجية فتوى، وهو يساوق القطع ماله إذا شككنا يساوق القطع بعدمها، فإن غير ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب. لو مو محتمل الحجية بل نشك نقطع بعدمه، فكيف يكون مؤمن للعقاب، مؤمن من العقاب؟ قال فإن غير ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب، والعقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، إذن يجب تقليد الأعلم. وأما المورد الثاني فتفصيل الكلام فيه أن للمسألة ماذا صورا ثلاثة: الأولى ما إذا علمت موافقة الأعلم وغير الأعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها، الثانية ما إذا علمت المخالفة بينهما في الفتوى تفصيلا، الثالثة ما إذا شككنا في ذلك ولم يعلم موافقته ومخالفتهما. أما الصورة الأولى فهي وإن كانت من الندرة بمكان، يعني الموافقة التامة، إلا أنها لو اتفقت في مورد لم يجب فيها تقليد الأعلم بوجه، وذلك لأن الحجية إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه على نحو صرف الوجود، والعام إذا عمل بفتوى كل واحد منهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه، وهذا يكفي إيه؟ في الامتثال. الصورة الثانية ففيها قولان، إذا علمنا بالمخالفة تفصيلا فيها قولان: قول بوجوب تقليد الأعلام، وادعى الشيخ الأنصاري قدس سره عدم نقل خلاف معروف فيه، وقول بعدم الوجوب كما ذهب جماعة إليه منهم صاحب الفصول والنراقي قدس سرهما. أما أدلة عدم وجوب تقليد الأعلام فهي أمور: الأمر الأول وهو العمدة، التمسك بإطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه كآية النفي، والأخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم ونحوهما، سر الزرارة فلان فلان من أصحاب الأجلاء سمون فقهاء مدرسة أهل البيت، فإن مقتضى إطلاقها جواز الرجوع إلى كل من الأعلم وغيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقيه ونحوهما. بل ربما يقال إن الغالب بين أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين أرجعوا الناس إلى السؤال عنهم ماذا في الأخبار هو المخالفة في الفتوى، بل ربما يقال إن الغالب بين أصحاب الأئمة الذين أرجعوا الناس إلى السؤال عنهم، هذه القرينة يعني في الأخبار والمخالفة في الفتوى ومع غلبة الخلاف لم يقيد الرجوع إليهم بما إذا لم يكن اختلاف ماذا بينهم، يعني أرجعون إلى هذا وهذا بأنهم لعدم وجود خلاف، لا حتى مع الخلاف هم أرجعون، ومع علم الناس بالخلاف ومع علمنا بالخلاف ومع العلم العادي يعني الطبيعي باختلافهم أيضا في الفضيلة، هذا يختلف في الأعلمية إلى غير ذلك. وهذه قرينة قطعية على أن الأدلة المتقدمة مطلقة، وأن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم في الحجية والاعتبار وإن كانت بينهما ماذا مخالفة. وقد أورد على هذا وقد أورد على هذا الوجه الأستاذ المحقق السيلخوي قدس سره بأن الغلبة المذكورة لا يمكن أن تكون قرينة على من على المدعى، والوجه في أن المخالفة في الفتوى وإن كانت كثيرة صحيح بل هي الغالبة كما ذكر، وكذلك في الفضيلة لا شك فيه والعلم في الفضيلة والعلم يعني، إلا أن العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد لا يكون، ولم يفرض في شيء من الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل بالخلاف، هذا ما فرض. وكلامنا في هذه الصورة نقول لك أن الإطلاق يشمل هذه الصورة، وهو أنه الإطلاق يشمل حتى حالة ماذا العلم بالخلاف، هذا أمر ثاني أساساً لا ما مرتبط يعني لا يشمله الإطلاق. وكلامنا في هذه الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره، فالأخبار المذكورة لو دلت على مدعاكم فنتبع على المدعى ماذا وياي بالإطلاق، يعني دليلها الإطلاق أنه بين الأعلم وغيره يجوز، لا أنها واردة في مورد العلم معظح، لا أنها واردة في العلم بالمخالفة، هذه مسألة أخرى.
بس عندما يقول لا أنها واردة ترى نقول هذه الآيات ليس أنها واردة في خصوص هذا المورد الذي استدل به المصنف، ولكن قولنا ليس واردا هل يعني أنه ليس
واردا؟ كما سيأتي الآن لهذه المحاضرة واللوازم الخطيرة أحسنت من هذا الباب. يقول فالأخبار المذكورة لو دلت فإنما تدل على المدعى بالأطلاق، لا أنها واردة في مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنص في الدلالة على حجية فتوى غير الأعلام في محل الكلام، فليس في البين إلا الأطلاق، والأطلاق غير شامل لهذه الصورة. تعبيرنا الصورة خارجة تخصصان، مو تخصيصا، تخصصا موضوع مختلف. ويرد على التمسك بالإطلاق بأن إطلاق أدلة الحجية لا يشمل المتعارضين ولا مجال فيها للتمسك بالإطلاق، فلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية، بين الحرمة والوجوب أو بين الطهارة والنجاسة مثلا، كما إذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمته، أو قامت بينة على طهارة شيء والأخرى على ماذا على نجاسته، فإنه لا يشمل أدلة اعتبار الخبر أو البينة أو غيرهما شيئا من هما. والسر فيه أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لأحدهما المعين دون الآخر بلا مرجح. قل لا نرجح هذا، قل نفس الشيء ما مرجح ترجح هذا على هذا، ولأحدهما المخير لا دليل عليه، لا تخير ولا ترجيح، لأن مفاد أدلة الاعتبار إنما الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك تخييران، إذن مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين. اللهم إلا أن يقوم دليل على ترجيح أحدهما أو على التخيير كالأخبار العلاجية وهو مختص بالخبرين متعارضين، ولا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين لكي يشمل فتوى الأعلم وغير الأعلام. والمقام من هذا القبيل فإطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلام، هذا الشاهد خلاصة. فالنتيجة فإطلاق أدلة التقليد مثل آية النفر ترى آية الذكر ترى مثلا آيات الأخرى في الروايات الأخرى، هذه فإطلاقات أدلة غير شامل فتوى الأعلم وغيره مع المعارضة لا ما تشمله، أي أحسن فلا بد من الحكم في التساقط. هذا انتهى كلامه، هذا
كأنه لو لم تكن هناك معارضة
ما عندنا مشكلة أحسنتم، ما عنده مشكلة.
لكن موضوع الشمول ليس أن ذات الإدلاق لا يشمل، وإنما بسبب هذا المحظور العقلي.
أحسنتم أحسنتم، واضح إن شاء الله. من هنا يقول أقول هذه المناقشة ثتينة جدا. هذا طبعا كلام السيد حاصل ما في ما الجزء الأول صفحة 109 موسوعة السيد الخوي عليه الرحمة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، يأتي إن شاء الله الكلام في الأمر الثاني والدليل الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.